بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
وعدتكم أن أتحدث عن مؤتمر الذي ذهبت إليه في الأسبوع الماضي وجئت البارحة مع عدد من الأخوان المشايخ، عقد في تركيا بعنوان السلفيون وآفاق المستقبل، وقد نظمته مجلة البيان، ومجلة البيان لها جهود مشكورة بين فترة أخرى تنظم مؤتمرات. وأذكر من المؤتمرات التي حضرتها من تنظيم مجلة البيان الاختلاف والاتفاق في العمل الإسلامي وغيره، فهي لها مبادرات، ليست مجرد مجلة. الحقيقة مجلة البيان هي مؤسسة لها مشاريعها ولها أسرتها، وهي بحق، ولا أزكي القائمين عليها، ولكن القول بالجملة أن هذه المجلة من المجلات التي تمثل منهج السلف في العصر الحاضر. هناك منابر إعلامية، صحف، مجلات، قنوات، فمن المجلات التي تمثل منهج السلف وكذلك موقعها في الانترنت ورسائلها فهي مجلة البيان، وهي قديمة جدا، تجاوزت 20 بل ربما قارب 30 عاما كما تعلمون، والحمد لله منتشرة في أنحاء العالم الإسلامي. وعقد المؤتمر في تركيا لمدة يومين، ولكن تعرفون الذهاب وقبل وبعده، الحضور كان عددا كبيرا جدا، بل إن الذين عتبوا على عدم دعوتهم عدد كبير، لكن لا يمكن يدعى لكل مؤتمر كل من رغب. الحضور قرابة 130 عضوا من كبار العلماء والمشايخ ومن أبنائهم وطلابهم. شارك فيه الحقيقة كبار علماء من رموز الدعوة السلفية المعاصرة، ومع ذلك قال الشيخ أحمد السويار رئيس تحرير مجلة البيان ورئيس اللجنة التنظيمية أننا هذا المؤتمر لا يعني أنه يجمع كل السلفيين، ولا يعني إخراج الآخرين من السلفية، كلا، لا يفهم هذا الأمر، إنما هم من يتبع منهج السلف حتى لا يفسر تفسيرا خاطئا. وقد ممن شارك شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، شارك بكلمة، فهو يشارك في بعض المؤتمرات كما حدث في مؤتمر السابق لرابطة علماء المسلمين، وهو عضو فيها الشيخ رابطة علماء المسلمين، أحد الأعضاء المؤسسين الشيخ عبد الرحمن، وهو لا يخرج من المملكة، فيشارك بالهاتف، فكذلك شارك هنا بكلمة ضافية، وكذلك شارك أيضا بمكالمة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم صاحب كتاب عودة الحجاب كما تعلمون، وهو من علماء مصر الإسكندرية. ومن الحضور الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، هذا ممن حضر، وكذلك الشيخ عدنان عرعور، وكذلك رئيس أنصار السنة في محمدية في مصر، وغيرهم من كل بلد، من عدد من البلدان، ومن المملكة عدد من المشايخ كالشيخ عبد الرحمن المحمود والشيخ سعد الحميد وغيرهم من العلماء والمشايخ الذي يصعب أن أحصرهم هنا. حتى أيضا حدث حضور من تونس، وكذلك من ليبيا ومن سوريا التي فيها الأحداث، وطبيعي من مصر ومن سوريا كما قلت، واليمن والبحرين، فمثل في عدد من الدول، وبالذات من الدول التي فيها الأحداث، لأن له علاقة بالأحداث كما سيأتي. لماذا هذا المؤتمر بالذات في هذا الوقت بالذات؟ هذا المؤتمر أيها الأخوة سببه أمران، أقصد السبب المباشر. أولا، ما حدث من أحداث في الدول العربية، ما يسمى بالربيع العربي أو الخريف العربي أو الثورات، سمها ما شئت، ودور أتباع المنهج السلفي فيه كان لهم دور كغيرهم، وهم لا يدعون أنهم هم الذين وراء الأحداث، لكن أيضا لا ينكروا ولا تنكروا جهودهم في تلك الدول التي حدثت فيها الأحداث. أيضا، وهو نقطة مهمة ورئيسة، صرح بها في كلمته الشيخ أحمد سويان يبين لماذا عقد، قال إن الغرب ينقل الأمة من معركة إلى معركة، ففي كل يوم ينقلهم لحدث يعيشون فيه. فمثلا عشنا زمنا ولا نزال ما يسمى بالحرب على الإرهاب، وتعلمون الضحايا التي قدمت بسبب، مع كل أسف، هذه التهمة الباطلة الجائرة، الحرب على الإرهاب ضيق على المسلمين، وقطعت الإعانات عن الفقراء والمساكين، ودخلت السجون وغير ذلك. ونعم، قد يكون هناك من وقع في شيء من هذا، قد نعم نقول هناك من وقع في تفجيرات أو غيرها، لكن الغرب لا يفرق، الغرب يعتبر حتى الجهاد في سبيل الله يعتبره إرهابا، يعتبر المجاهدين في فلسطين وفي غيرها كلهم يعتبرهم الإرهابيين على حساب تقويم المصطلح الغربي. هذا المصطلح الآن بدأ يتكشف عواره، وشعر الغرب أنه أيضا لا يستطيع أن يستمر بهذا المصطلح، وإن كان مع كل أسف أدى إلى دمار في عدد من بلاد الإسلامية ودفع ثمن غالي. فانتقل، وهذه ميزة الغرب مع كل أسف أنهم سريع الانتقال من منطقة إلى منطقة وملكهم شيء من القوة، الآن وجدوا أنهم لابد أن يتعاملوا مع المسلمين. يعني مثلا في العراق أمريكا تدعي الآن وتعلن على وشك الخروج والغرب من العراق، ولا يعني خروجا نهائيا، ولكن لا شك في شيء من الخروج. الحقيقة الذين وقفوا وأخرجوا العراق أو أخرجوا أمريكا من العراق إذا خرجت وأضعفوا قوتها العراق ولم تحقق أهدافها المعلنة، وإن كانت حققت بعض الأهداف وسلمت العراق على طبق من ذهب لإيران، والذين يحكمون العراق بالجملة هم عملاء إيران المجوسية، لكن الذين وقفوا أمامها هم المجاهدون في سبيل الله. لم يقف أمامها قوميون ولا غيرهم أبدا، فضلا عن الرافضة، فالرافضة عملاء. وهذا من أقوى الأدلة التي أطرحها منذ سنوات طويلة، أن الرافضة أو ممثلين بإيران المجوسية التي تعلن صباح مساء عداوتها لأمريكا هي من أقوى حلفاء أمريكا. وأقوى دليل نحتج به هو أن أمريكا سلمت إيران وعملاء إيران سلمتهم العراق بالكامل باتفاقات مكتوبة. ألستم تسمعون قديما قبل سنتين ثلاث عن المفاعل النووي الإيراني؟ هل تسمعون في هذه الأيام اختفى؟ هي مع كل أسف ألعاب السياسة يا أخوان خطيرة جدا، والبعض يكون فيه بساطة لا ينتبه لآثارها. فلذلك قلت وذكرت مرارا أن إيران هذه الدولة الفارسية المجوسية حليفة لأمريكا، بل منذ قامت ثورة الخميني وقرأوا كتاب وجاء دور المجوس وهو موجود على الشبكة العنكبوتية، وهذا الكتاب كلفني شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عندما صدر الكتاب قبل أن ينتشر ولا يزال في المطبعة، نذهب إلى مصر وآتي به، وقلت لكم هذا سابقا وآتيته ووزعه الشيخ على جميع أعضاء هيئة كبار العلماء، حتى إنني أخذت من المطبعة وهو رطب لم يخرج بعد، ولم تستطع أن تطبعه مطبعة في ذاك الوقت إلا مطبعة نصرانية، خاف المطابع الإسلامية رفضت أن تطبع الكتاب. وذكر بالأدلة والبراهين علاقة الخميني بالغرب بالأدلة، ما ليست، وثبت بالتاريخ ذلك، وما يحدث من مسرحيات هذا معروف. فالشاهد أيها الأخوة، الذين وقفوا أمام أمريكا هم المجاهدون في سبيل الله، وهم الذين أثخنوا في أمريكا، بل إنهم أوقفوا شيئا من المد الأمريكي. أمريكا هنا رأت أن ما يسمى بالحرب على الإرهاب ليس ناجحا دائما، إذا ما الحل؟ تغير الموجه، بدأت تطرح أن لابد التعامل مع الإسلاميين. وعلكم سمعتم وزيرة الخارجية أمريكا صرحت مرارا أنه لابد من التعامل مع الإسلاميين، حتى في الثورات العربية الآن الموجودة لابد من التعامل معهم لأن مواقع لا يمكن أن ينكر، لكن كيف يتعاملون معهم؟ طرحوا ما يسمى، وهذا ليس من عندي الحقيقة، هذا كما تعلمون تقرير راند، موجود في تقرير راند، الإسلام البديل، وهو ما يسمونه، هم يسمونه الإسلام المعتدل، وهو في الحقيقة هو الإسلام البديل. وأعجبتني اليوم رسالة جاءتني يقول فيها من أرسلها إن هناك من يرى التصحيح في الفتوى الإسلامية والبعد عن التشدد، وهم لم يعدوا أن يأتوا بشواذ الأقوال والمذاهب ويخرجوها للناس، وسموها أنها الإسلام الميسر، هذا اللي تسعى له أمريكا. وهذا تقرير راند وتوصيف دقيق، لا أريد أن أفصل، الوقت لا يسعفني حتى أصل للنتيجة. فهم يسعون لما يسمى بالإسلام المعتدل. الإسلام المعتدل يا أخوان في نظر أمريكا هو في نظر الإسلام إسلام منحرف. وكلمة معتدل يا أخوان لها وزن. إبراهيم ماذا قال الله عنه؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. الحنيف هو المائل، مائل أين؟ مائل للحق ضد الباطل. أمريكا لا تريد كما قال المشركون نعبد ربك نعبد ربك سنة وتعبد ربنا سنة. فنزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون. فأمريكا طرحها الإسلام المعتدل هو الذي لا يحاربها، هو الذي يدعو لإلغاء الولاء والبراء، هو بمقاييس كثيرة. إذن ما دامت تريد الإسلام المعتدل، حتى أصل لأخرج عن موضوع المؤتمر، ستحارب الإسلام غير المعتدل في نظرها الحنيف المائل للحق. من هو الإسلام الحق؟ هو من هم على منهج السلف. وعندما نقول منهج السلف يا أخوان، ليس ترى الكلام عن السلفيين ليس كلام عن حزب من الأحزاب الموجودة في الساحة أو مجرد جماعة، هذا من الخطأ يا أخوان، بل من أخطاء بعض السلفيين الذي قلناه في المؤتمر، ونقصد بالسلفيين أتباع السلف، أنهم استسلموا لهذا الأمر، قزموا أنفسهم كأن مجرد جماعة صغيرة من جماعات المسلمين، بينما المنهج السلفي هم أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة هو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة افترقت على 73 فرقة، على اليهود 71 فرقة والنصارى 72 فرقة، قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال كلها في النار. طبعا لا يعني الخلود، لا تختلف، بعضها قد تكون خالدة الكفار منها وبعضها ليست مخلدة، إلا واحد. من هي الواحدة؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو المقصود منهج السلف يا أخوان. فتصوير أن السلف السلفية هي مجرد جماعة صغيرة كما رضي البعض هذا خلل. ثم في مفهوم آخر بينته في المؤتمر، من الخطأ أن نتصور أن الذين على منهج السلف هم أقلية في العالم الإسلامي، هذا غير صحيح. وقد قلت هذا كلام في قناة الجزيرة، الحقيقة أن جمهور المسلمين في العالم الذي يبلغون مليار وزيادة جمهورهم على منهج أهل السنة، وإن وقع بعضهم في الأخطاء التي لا تخرجه عن منهج أهل السنة، قد يكون عنده أخطاء، قد يكون عنده شيء من البدع، لكن لا تخرجه عن منهج السلف. في فرق يا أخوان أن يكون إنسان على بدعة ويوافق السلف في بعض المسائل، هذا يبقى مبتدع، أو أن يكون على منهج أهل السنة والجماعة ولكن عنده أخطاء ليس في الأصول، قد تكون في جزئيات في فروع، هذا لا يخرج عن منهج السلف. فبهذا المفهوم الذي حرره العلماء أن جمهور المسلمين هم على منهج أهل السنة والجماعة، ويتفاوتون في ذلك قربا وبعدا. إذن عندما نتكلم عن منهج السلفية بهذا المفهوم، وليس كما يريد الآخرون أن يقزموه أو لا. إذن عقد هذا المؤتمر لمواجهة المرحلة القادمة، مواجهة تمييع هذا الدين، تقرير راند ما يسمى بالإسلام المعتدل، وهو الحقيقة الإسلام المائع، الإسلام الذي يفقد الإسلام من محتواه، كما أنهم عن طريق التصوف فرغوا أو حتى عن بعض الجماعات مفهومها من الجهاد، فراحوا يقولون الجهاد هو جهاد النفس، وحتى ما جاهدوا أنفسهم على وجه الصحيح. أمريكا والغرب يرعبه الجهاد كما يحدث في فلسطين أو في الأراضي المحتلة في كل مكان، فهو يريد إسلام كما يقولون معتدل لا يخالف أغراض أمريكا وأهداف أمريكا، ما عنده مشكلة بهذا. فإذا يأتي من هم على منهج السلف ليستعدوا لهذه المرحلة وليقاوموا هذه المرحلة. لماذا؟ لأنها مرحلة أفكار، مرحلة مبادئ، مرحلة عقيدة، وضوح وصفاء وثبات. هذه مرحلة حرص المؤتمر أن يبين هذه الحقيقة في جلساته التي عقدها، ولذلك كان هذا اللقاء عدة أيام، وطرحت أوراق كثيرة ومداخلات كما بينت لكم، وخرج بتوصيات منها إلى الآن يحرر ما يسمى ميثاق شرف بين المنتمين لمنهج السلف، لم ينتهي بعد، وخرجت توصيات عملية أسأل الله أن يبارك فيها وأن ترى النور. هذه أشياء مما أحببت أن أضعكم في الصورة، ولا أبالغ في الحديث فيه، لكن أعتبرها باجرة تشكر عليها مجلة البيان. بقي سؤال البعض: هل يصلح ننسب أنفسنا نقول نحن سلفيون؟ نوقش هذا أو أشير إليه في المؤتمر. المقصود به ليس تعصبا ولا تحزبا، المقصود بأننا من أتباع منهج السلف، وهناك من العلماء من يرى أنك لا تقول أنا سلفي، إنما لأن السلف لا يسمون أنفسهم بهذا الاسم، إنما يقال عنهم سلف، وقد ثبت عند الذهبي وغيره أن فلان على منهج السلف، أو فلان سلفي، هذا لا إشكال أن يصفك غيرك به، لكن أن تقول سلفي أقول قول. بينما كان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يرى الانتساب ويقول، بل يقول للشخص هل أنت سلفي؟ قل أنا سلفي، وقد سمعت بأذني هذا الأمر عندما كنت في زيارته. والمسألة لا نريد الحقيقة واحدة، وهي اصطلاحات، والبعض يقول لا هذا ولا ذاك، إن نقول نحن أتبع منهج السلف. فحتى لا أطيل، كل هذه لا مشاحة في الاصطلاح ولا تصل إلى حد الخلاف والنقاش والجدل العقيم الذي لا قيمة له. هذا ملخص، لأن الوقت قد ضاق، ما حدث في هذين اليومين بالإضافة إلى هذه اللقاءات، لأن اجتماع المسلمين العلماء خير وبركة يا أخوان، وإزالة الفجوات وما يحدث في النفوس. بل إن بعض اللقاءات الجانبية التي تكون بين جلسات المؤتمر أدت ثمار عظيمة جدا، ربما لا تقل أهمية عما حدث في المؤتمر. تعلمون في كل بلد قد يكون في تنافس بين بعض الجماعات التي تتبع منهج السلف، والتنافس يحدث أحيانا شيء من الفجوة. فحرص والحمد لله في المؤتمر أن نعرف من يقع في هذا، وجمعوا في أكثر من بلد، كل مجموعة تجمع أحدها ويزال ما بينهم من الجفوة إن وجدت، وما داموا متفقون على الأصول، والخلاف يكون في القضايا العملية، وذكر لهم منهج السلف أنه كيف كانوا يتواصلون ويتواصلون. والحمد لله حققت هذه اللقاءات حسب علمي، قد أكون شاركت في بعضها ولا مشارك في البعض لأنها كانت عدة جلسات. أختم فأقول مما ذكرته، وطبعا لم يغطى المؤتمر إعلاميا لرأي اللجنة المنظمة، إلا أن موقع المسلم غطى بعض الجلسات بعد استئذان اللجنة المنظمة، ولذلك كان رئيس تحرير موقع المسلم ونائب رئيس التحرير كلهم موجودون هناك، وكانوا ينقلون بعض ما حدث فيه. وربما في الأيام القادمة تعلن بعض الجلسات أو بعض على الهواء، يعني توزع على بعض القنوات الفضائية كما ذكر من أخ المنظمون، لأن كل شيء موثق ومسجل، لكن ربما لظروف معينة لم يريدوا أن يغطوا إعلاميا تغطية كاملة، وإنما إشارات سريعة. الشاهد أنني قلت في إحدى الكلمات إن المنهج السلف هو ثبات في المبادئ ومرونة في الحركة. ثبات في المبادئ، المبادئ ما تهز إطلاقا، أما الحركة تتعامل مع هذا وهذا. الهجر، وقد نوقش هذا الموضوع، هو استثناء في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المنافقين، فكيف لا يتعامل الإنسان مع إخوانه وإن اختلفوا معه على حسب. المشكل أن البعض يتصور ويطرح منهج السلف ما دام شخص عنده مخالفة وليست بدعة فيهجر، فجعل الفرع أصلا والأصل فرعا، وهذا خلل كبير جدا. فالصحيح أنه ثبات المنهج، منهج السلف، وهذا المضطرد الذي يلاحظ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومرونة الحركة، مرونة العلاقات، حتى تأتي بهم لمنهج السلف من خلال النقاش. ودائما أيضا، وقلت أخيرا، ما هناك كلمة مشهورة عن الشيخ حسن البنا رحمه الله، دعونا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فكنت أقول مرارا وقلتها في المؤتمر، هذه الكلمة عليها تعديل، عليها تحفظ. الصحيح دعونا نتعاون فيما اتفقنا فيه ونتحاور ونتناقش ويبين بعضنا لبعض الحق فيما اختلفنا فيه، وليس يعذر بعضنا. قد لا أستطيع أن أعذره إلا في المسائل الاجتهادية، لكن إذا كانت بدعة أو خطأ كيف يعذر؟ لا يعذر في هذا، لكن لا يمنع التعاون في مجال آخر، وليس كما يفعل البعض من الهجر والقطيعة. بل هناك من يجعل بين المسلمين من الولاء والبراء أعظم مما يجعل، أقصد من البراء، ما هو الولاء، ولا وجوب الولاء، من البراء ما لا تجده معهم على الكفار، تشدد مع أخوانه، بل شبه أحيانا ليست ثابتة، اتهامات غير حقيقية، ويقاطعه ويهجره. ولو سألت عن هجر الكفار ما وجدت عنده هذا الأمر. فإذا أقول هذا ملخص سريع جدا، أسأل الله أن يبارك في هذا المؤتمر وينفع به، وهو بادرة ستتلوها بوادر بإذن الله تتابع هذا الأمر، وطلب التنسيق مع رابطة علماء المسلمين، لأن كهيئة عالمية إسلامية بالجملة شرطها الأساس هو منهج السلف، أن تكون لها دور وأثر في تنفيذ أيضا توصيات هذا المؤتمر. وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.